الدلاهيان يعلن استعداد إيران للتفاوض وفق وثيقة سبتمبر مع مراعاة خطوطها الحمراء. آلاف الوفيات والمفقودين جراء الإعصار في ليبيا، والسلطات تشير إلى اختفاء ربع مدينة درنة. زلزال المغرب يخلف نحو 3000 وفاة وأكثر من 5000 جريح. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته ستقرر كيف ستنفق 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة التي أطلق سراحها بموجب اتفاقية تبادل السجناء مع واشنطن. وفي مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية، أكد رئيسي أن إيران ستكون لها السلطة على كيفية إنفاق هذه الأموال، مضيفا أن اتفاق تبادل السجناء سيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وسيعود السجناء الأمريكيون لوطنهم قريبا. وكان المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية إحسان خاندوزي أعلن اليوم الانتهاء من عملية الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في دول مختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران مستعدة للتفاوض وفق وثيقة سبتمبر مع مراعاة خطوطها الحمراء، لكنها لن تكتفي بذلك، وقد أدرجت إبطال مفعول الحظر على جدول أعمالها. وأضاف أن ما حصل هو استرداد مقتدر لأموال الشعب الإيراني في مرحلتين من بريطانيا وكوريا الجنوبية، معتبرا الإنجازات الأخيرة في تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية نموذجا لهذه السياسة المتبعة. كما أكد أمير عبد اللهيان سعي إيران لإرساء السلام بأوكرانيا على عكس الناتو الذي يسعى لاستمرار الحرب، مشيرا إلى عدم وجود وثيقة تثبت استخدام أسلحة إيرانية في النزاع. أعلن متحدث السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي اعتقال وزارة الأمن امرأة ورجلا فرنسيين بتهمة التجسس وإحالتهما للقضاء الإيراني. وفيما وصف قضية هذين الجاسوسين بأنها هامة للغاية، قال ستايشي إن اعتقالات جديدة جرت للضالعين بهذا الملف وأن المعطيات في طور الاستكمال. كما أعلن متحدث السلطة القضائية سجن مواطن سويدي لارتكابه جرائم في إيران، وقال إن القضاء جاد للغاية عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين، مؤكدا أن أعداء إيران لديهم مخططات مسبقة لإثارة العنف وتعريض أمن الشعب للخطر، إضافة لبث الشائعات الإعلامية وغيرها. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لإبعاد الجماعات الإرهابية من الحدود مع إيران، وقال إن بغداد ملتزمة بالاتفاقية الأمنية مع طهران، كما أعلن أنه سيزور طهران يوم غد الأربعاء. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وأفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر حكومي اليوم الثلاثاء بأن مروحيات تركية قصفت مناطق عدة في قضاء العمادية شمال دهوك. وأضاف المصدر أن قرية كواني ومناطق في منطقة نهلة تعرضت لقصف مكثف دون معرفة الخسائر التي خلفها القصف. وفضلا عن تواجدها داخل الأراضي العراقية وإقامتها عدد من القواعد العسكرية، تقوم القوات التركية بعمليات قصف بين الحين والآخر لمناطق الشمال العراقي. على صعيد آخر، نفذت قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي مع الجيش اليوم الثلاثاء عملية تفتيش وتأمين لمناطق صحراء جنوب القائم في محافظة الأنبار. وعثرت القوة المشتركة على مخلفات حربية تعود لعصابات داعش الإرهابي تتكون من قذائف هاون مختلفة وصاروخين نمساوي. من جهة أخرى، ألقفت سوريا عملية نقل أسر قيادات وعناصر داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى وإلى أشعار آخر دون كشف الأسباب. وأطلقت قيادات أمنية تحذيرات من الاستمرار في استقبال أسر داعش، كون تواجدهم في المناطق المحررة يعد بمثابة قنبلة موقوتة، فيما تحدثت مصادر عن ضغوطات خارجية تمارس على الحكومة المركزية من أجل نقل كافة أسر العصابات الداعشية التي تحمل الجنسية العراقية من سوريا إلى مخيم الجدعة، ومن ثم نقلهم كلا حسب محافظته. على صعيد آخر، أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر تشالنبرغ اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد، إضافة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالأمن الداخلي بين البلدين، مضيفا أن التوافق والتعاون المشترك في المسار الصحيح. فيما كشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع ضيفه النمساوي أن بغداد تتعامل مع القوات الأجنبية بإطار الاستشارة والتدريب فقط، مؤكدا عدم الحاجة لأي قوات أجنبية قتالية لأن العراق لديه قوات كافية. وأضاف حسين أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب مع أي طرف أجنبي لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد طهران لتقديم الإغاثة إلى المنكوبين بالسيول والفيضانات التي اجتاح شرقي ليبيا وأودت بحياة الآلاف. وفي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر رئيسي عن تعاطفه مع ليبيا حكومة وشعبا إزاء هذه الحادثة المؤسفة، وأعلن استعداد إيران لإرسال أنواع المساعدات الإنسانية، معربا عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة والشعب الليبي. بدوره وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برقية تعزية إلى ليبيا، معلنا استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لتقديم الإغاثة للمنكوبين. أفادت السلطات الليبية بارتفاع عدد الوفيات جراء العواصف والسيول إلى 5300 وعدد المفقودين إلى 8300 شخص. وبحسب مسؤولين في شرق ليبيا، انهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير لعدم صيانتهما منذ سنوات طويلة، ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمرت جسورا وجرفت العديد من المباني مع سكانها. وأشار أحد المسؤولين إلى انتشار آلاف الجثث في مدينة درنة، وقال إن عدد القتلى كبير والجثث في كل مكان، لافتا إلى اختفاء ربع المدينة نتيجة الإعصار. للمزيد حول تداعيات الإعصار الذي ضرب ليبيا وما نتج عنه من دمار وكارثة إنسانية، نستمع إلى التقرير التالي.
سيول عارمة تؤدي إلى فيضانات شرقية ليبيا تجرف أحيان بكاملها مع سكانها إلى البحر وتقتل وتشرد الآلاف فضلا عن آلاف المفقودين. فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق البلاد خلال الأيام الماضية بعدما اجتاح الإعصار دانيال البحر المتوسط قادما من تركيا وبلغاريا واليونان. مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات غمرت مدن البيضاء وسوسة والمرج وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي وصولا إلى بنغازي. أما الكارثة فكانت في مدينة درنة بعد انهيار السدود عقب اجتياح سيل عارم بسبب الإعصار. وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان إن أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا لمدة يومين. ووصف خبراء الإعصار دانيال بأنه شديد للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة.
حقيقة لا توجد إمكانيات فعلية من الدولة الليبية من أجل انتشالهم، وهناك آلاف من المشردين وآلاف من المصابين والإمكانيات تبدأ ضحية. نتكلم على كارثة من العيار الثقيل لمدينة تحتوي 200,000 ساكن قاطن ولا يوجد أحد، أي أنهم أين ذهبوا؟ ومؤكد أنهم إما تحت الرمال أو في البحر أو قضوا نحبهم، وهذه هي الكارثة.
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد، أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام، ودعا إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية، ووجه بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرقي البلاد. وطلب المجلس الرئاسي في طرابلس من المجتمع الدولي تقديم المساعدة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع عن كثب تطورات الإعصار وستقدم مساعدات إغاثية عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه الحكومة بإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة في شرق ليبيا، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة سترسل 3 طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية. وفي مصر المجاورة دعت السلطات إلى توقي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم شرقي ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير الإعصار دانيال، وتتوقع أجهزة الإرصاد هطول أمطار غزيرة ل3 أيام.
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للمشردين الذين فقدوا منازلهم إثر الزلزال الذي خلف نحو 3,000 قتيل حتى الآن. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية تجاوز حصيلة الضحايا 2900 وفاة و5500 جريح نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وهو الأعنف منذ 40 عاما. هذا وأعلن الهلال الأحمر الإيراني استعداده لإرسال فرق إنقاذ وطبابة إلى المناطق المتضررة المغربية من جراء الزلزال. وللمزيد عن الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب نستمع إلى التقرير التالي.
لا فاصل بينهما، مخيم أسني للإيواء ومشفاه العسكري، ناجو زلزال الحوز، أمض لياليهم الثلاثة هنا، خيمة ب10 منكوبين تحت شراعها يقولون قد تتسع لأفراد من عين الأسرة، أبناء عمومة أو جيران قبل أوان الهزة، ليلا فروا أحياء على بسط الأرض هذه. وهنا كتب المقام.
على 10 تحت الليل ما عرفنا بحال جانا هكاك غفلنا، ما تلينا عرفناش ندور الدويرات مشات دخلت لينا ما بقيت غرق، ما بقينا جاو الناس بعدا جينا هنايا وعطونا هاد القواطن هاد الخيمات اللي زادهم بخير مساعدة، وجات السلطة المحلية وسيدنا اللي زاده بخير وانتوما اللي زادكم بخير نقدونا بعدا وعطى الله الخير الحمد لله، وعطى الله كل شيء تهلاو فينا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يدير التاويل من عنده وعوضوا لنا شي حاجة. احنا نعيت ولدي ومرته وولادات وانا وراجلي وبنياتي، احنا 10 الناس في الخيمة في الدار.
رغم رعب ليل الجمعة الناجون بعضهم عاد خلف جدران بيوته الهاوية دون مفاتيح دخلها، جلبوا ما سلم من أسرة فرش وأواني طبخ رأفة بحياة أريد لها أن تسير.
ولينا غير كنشهدوا عرفنا باللي راه زلزال، ولينا هي كنشهدوا كنقول شنو تأنا إلى لو كان في واحد اللحظة شجعتنا الوالدة ديالنا قالت لنا نوضوا نوضوا جروا الباب جروا فجرينا حلينا الباب لقينا عباد الله مساكن الساكنة ديال دول العرب كلها مساكن مدمرين، شي كيقلب على الأخت شي كيقلب على الأم ديالو شي كيقلب على عائلته، يعني في هذيك اللحظة ما تيفكروا في والو من غير عائلتهم أنها تكون بخير وعلى خير، هذا هو يعني الهدف ديالهم في هذيك اللحظة.
بتدرج تمنح الخيام والمؤن الغذائية بعد الإنقاذ، تحل الشاحنات العسكرية محملة وسيارات متطوعين من مدن الجوار أو من بعيد أحيانا.
على سفوح الجبال نصبت الخيام وأعلاها حلقت طائرات، والرجاء في رغيف وشفاء.
القرى الجبلية الصغيرة المنهارة المتناثرة حول بلدتي أسني أو أمزميز صعب وصولها، ما زالت تنتظر حظها من انتشال جثة في بطونها بين جهد السلطات وأبناء الأرض.
مستمعينا الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. فصائل المقاومة الفلسطينية تختتم مناورات الركن الشديد 4 في غزة وإصابة مستوطنين في نابلس. حكومة صنعاء تقول إن الأمور مفتوحة على العودة للمربع الأول أمام تعنت تحالف العدوان على اليمن. إثيوبيا تعلن عدم توقيعها أي اتفاقية بشأن نهر النيل، ومصر تصف خطوتها بغير المشروعة. وإلى التفاصيل، اختتمت فصائل المقاومة الفلسطينية مناورات الركن الشديد 4 في قطاع غزة والتي تخللها إطلاق رشقات صاروخية باتجاه البحر بهدف رفع الجاهزية والاستعداد. وجاءت هذه المناورات التي نفذت تحت رعاية الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى السنوية 18 لاندحار الاحتلال من القطاع عام 2005. هذا وأكدت الفصائل في بيان أن المناورة رسالة وحدة وقوة على المستوى الداخلي والخارجي، وتأكيد على جهوزية المقاومة وتطورها ميدانيا وعسكريا، كما نوهت إلى أنها تدعم كافة خطوات الأسرى ضد السجان الإسرائيلي. أصيب مستوطنان بجراح، أحدهما حالته خطرة في عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق بيتا في حوارة بنابلس شمال الضفة المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين في المنطقة وأصابوا 2 من ركابها ثم تمكنوا من الانسحاب. وقالت إن قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هرعت إلى المنطقة بحثا عن منفذي العملية. من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أصيب مستوطن وتضررت مركبته بجراء رشقه بالحجارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله. انعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون تقليص عدم المعقولية والذي تم إقراره من قبل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو للحد من تدخل المحكمة العليا بعمل الحكومة. المزيد في سياق التقرير التالي.
بكامل هيئتها الموسعة والغير مسبوقة والتي تضم 15 قاضيا، انعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص عدم المعقولية الذي تم إقراره من قبل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو والذي يحد من تدخل المحكمة العليا بعمل الحكومة.
هناك مجموعة قوانين تحاول الائتلاف الحكومة أن يفرضها على المحكمة العليا بحيث أن يجردها من صلاحياتها لصالح الائتلاف الحكومي واللي هي القيادة التنفيذية، وهيك تنتهي قضية القضاء لم يصبح مفصول عن التنفيذية، وهيك بيصبح الدولة الدكتاتورية تعمل للخالد التنفيذية وليس للقضاء لوحده. وهذا القضية بالذات الآن يعني تعتبر نوع يعني مركز الفصل ما بين الطرفين.
الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية ترى أن المحكمة العليا تنظر في قضية غاية في الأهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون عدم المعقولية، فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية، ومن المرشح أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة المتشددة، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى أزمة دستورية في الكيان المحتل.
انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم للنظر في قانون اللامعقولية، هذا يدل على أن هناك أزمة مستشرية في الكيان الإسرائيلي، وأن هذه القضية ما زالت متدحرجة ولا حل كما يبدو في الأفق القريب، وأنها سوف تتواصل بشكل أو بآخر وتؤثر على مجريات المشهد الإسرائيلي الداخلي، مما ينبئ بقدوم أحداث كبرى على الطريق.
ووصف وزير ما يعرف بالقضاء بحكومة نتنياهو المتطرفة جلسة الاستماع التي تعقد في المحكمة العليا بأنها ضربة قاتلة لما يعرف للديمقراطية ومكانة الكنيسة على حد وصفه. انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية بكامل هيئتها القضائية، هذا يعني عمق الأزمة الداخلية السياسية والحزبية والأمنية، وللجم حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة المتشددة المتعنتة نحو تغيير ما يعرف بالنظام القضائي لصالح هذه الحكومة.
تبنى الكابينة الإسرائيلي توصية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض قرار وزير الأمن القومي إتمار بنغفير الذي يقضي بتقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين. وقرر الكابينة عدم إحداث أي تغيير تجاه الأسرى حاليا، فيما صادق على الاستعدادات الأمنية للتعامل مع سيناريوهات التصعيد خلال الأعياد اليهودية. ويوم أمس أعلنت فصائل المقاومة وقوفها خلف الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال، بعد أن قرر الأسرى خوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم للمطالبة بوقف القرارات المتخذة من أجل التضييق عليهم. أفادت مصادر لبنانية بعودة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين مسلحي حركة فتح وجماعات متشددة بعد هدوء حذر غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتحدثت المصادر عن اتساع رقعة الاشتباكات وامتدادها إلى مناطق أخرى باستخدام القذائف والرصاص، مشيرة إلى سقوط قذيفة قرب مدينة صيدا، فيما سقط رصاص كثيف على حي الجامعة اللبنانية. في الأثناء وصل نائب رئيس حركة حماس بالخارج موسى أبو مرزوق إلى بيروت، حيث سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الاشتباكات العنيفة التي دخلت يومها السادس. قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن الوساطة العمانية صادقة مع كل الأطراف لكن تأثيرها محدود، معتبرا أن دول العدوان على اليمن هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب. وأضاف بن حبتور أن التحالف السعودي الإماراتي يتعنت ويعتقد أنه يشكل ضغطا على اليمنيين في ملف الرواتب، لكن صنعاء تدرس الرد الملائم، لافتا إلى أن الأمور مفتوحة على العودة للمربع الأول. وكان عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري حذر من أن الوضع في اليمن حاليا حرج ويتجه نحو التصعيد إذا أوصل تحالف العدوان الأمور إلى طريق مسدود. أعلن متحدث الخارجية الإثيوبية ميليس آلم أن بلاده لم توقع أي اتفاقية بشأن نهر النيل، مؤكدا أن أديس أبابا لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقية استعمارية أحادية الجانب على حد وصفه. وقال آلم أن التعبئة الرابعة لسد النهضة التي تمت يوم الأحد تأتي وفقا لسيادة إثيوبيا على أراضيها، معتبرا أن فوائد هذا السد تتجاوز إثيوبيا وستضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة ودول حوض النيل. بدورها وصفت القاهرة خطوة إثيوبيا إتمام ملء السد بالأحادية وغير المشروعة، واعتبرته انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 5 أيام فقط من اتهام مصر وعلى لسان وزير خارجيتها لأديس أبابا بالتعنت ورفض الحلول المطروحة لحل أزمة سد النهضة أثناء اجتماع عقد لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساء أمس الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من ملء سد النهضة، ضاربا بذلك المفاوضات التي تجريها مصر مع بلاده عرض الحائط. وفي المقابل لم تصمت القاهرة كثيرا تجاه ما حدث، وسارعت الخارجية المصرية بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه أن هذا الملأ يعد انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015. المراقبون في مصر من جهتهم وصفوا ما حدث بالاستفزاز، ومشددين على أن أديس أبابا تتعمد التهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي. وحول عما إذا كانت الحكومة الإثيوبية تتعمد تجاهل النداءات والتحذيرات التي تطلقها مصر من وقت لآخر بشأن عدم المساس بحصتها من مياه النيل، أوضح مراقبون أن إثيوبيا تعي جيدا مكانة مصر، وأن الأخيرة سترد في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية. وتأمل مصر التي تعاني أساسا من ندرة مائية بعد ترأسها قائمة الدول القاحلة بوصفها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين جميع دول العالم في زخم عربي ودولي للوقوف بجانبها في تلك الأزمة التي باتت تهدد الملايين من مواطنيها، حيث تخشى من تأثر حصتها التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب في ظل تعنت إثيوبي واضح بكافة الالتزامات.
إذن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في أزمة سد النهضة، فالتعنت الإثيوبي ما يزال قائما، والمخاوف المصرية من نقصان حصة مياه هذا النهر النيل ما تزال حاضرة وبقوة، لكن المخاوف تبدو أكثر وضوحا في العاملين بالقطاع الزراعي والذي يستحوذ على 85% من حصة مصر الكلية من مياه نهر النيل، فما الذي من الممكن أن تؤول إليه الأمور في هذا القطاع الحيوي والهام؟
مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصايا المصطفى قبيل الرحيل.
يذهب البعض إلى أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت وفاة طبيعية، ولكن البعض الآخر يرى أنها كانت شهادة على أثر سم تناوله صلى الله عليه وآله وسلم قد دس إليه في طعامه. ودليل ذلك ما جاء في الروايات، منها ما ذكرها الصفار القمي في كتابه بصائر الدرجات صفحة 148 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سم رسول الله يوم خيبر، فتكلم اللحم فقال: يا رسول الله، إني مسموم. فقال النبي عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر، وما من نبي ولا وصي إلا شهيد.
ومنها ما جاء في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 200 في ظل الآية 144 من سورة آل عمران عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسم قبل الموت.
وذكر الشيخ محمد باقر المجلسي أعلى الله مقامه في كتابه الشهير بحار الأنوار المجلد 22 باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم روايات تشير إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سم أكثر من مرة، ثم علق على ذلك بقوله: يحتمل أن يكون كلا السمين دخيلين في شهادته صلى الله عليه وآله وسلم.
أما في الجزء 27 فقد نقل عن كتاب اعتقادات الشيخ الصدوق من الصفحة 109 أنه قال: اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سم في غزاة خيبر، فما زالت هذه الأكلة تعاوده حتى قطعت أبهره، والأبهر أما شريان القلب أو وريد العنق. ثم قال: فمات منها، أي من الأكلة. بعد ذلك ذكر الأئمة الأطهار عليهم السلام واحدا واحدا، وذكر قاتليهم. بعدها علق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قائلا: واعتقادنا أن ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحة، لا على الحسبان والخيلولة، ولا على الشك والشبهة. وقد أخبر النبي والأئمة عليهم السلام أنهم مقتولون.
قال تعالى في محكم تنزيله المجيد: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الزمر 30-33. والآيات كما قال أهل التفسير تؤيد أن المراد بالاختصام ما يقع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكافرين من أمته يوم القيامة.
ويسند ذلك ما جاء في تفسير العياشي أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نقول إن ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو ذا، وقيت بالسيف فعلمت أنه.
وقد روى السيوطي في الدر المنثور مثل ذلك بطرق مختلفة عن ابن عمر وغيره، والأمر عائد إلى اختلاف وانقلاب وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والآن ماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في كشف الغمة للأربلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه يقول: قدمت من أصحابه.
أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا وإني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، خليفتان نصيران لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ماذا خلفت فيهما.
وفي بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جعفر الطبري صفحة 154 عن أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة فانكبت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره وجعلت تبكي، فقال لها النبي: يا فاطمة، ونهاها عن البكاء، وذلك منه رحمة بها على أغلب الظن، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيق بكاء حبيبته وفي لذة كبده وبضعته الزهراء البتول عليه السلام.
ثم قال أنس: فانطلقت إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستعبر الدموع: اللهم أهل بيتي وأنا مستودعهم كل مؤمن ومؤمنة. قال ذلك 3 مرات.
وفي الإرشاد للشيخ المفيد رضي الله عنه صفحة 94 وإعلام الورى للطبرسي صفحة 82 إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تحقق من دنو أجله جعل يحذر المسلمين الفتنة بعده ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد، وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاق واجتماع قوله:
يا أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناس، لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار. ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم مجلسا بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه.
وفي الخصال للشيخ الصدوق المجلد الثاني صفحة 179 عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة دعاني، فلما دخلت عليه قال لي: يا علي، أنت وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد موتي، وليك ولي وولي ولي الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. يا علي، المنكر لإمامتك بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي، لأنك مني وأنا منك. ثم أدناني فأسر إلي 1000 باب من العلم، كل باب يفتح 1000 باب.
وفي كتاب الطرف للسيد علي بن طاووس رضوان الله عليه صفحة 18 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل وفاته: أعلمكم أني قد أوصيت إلى وصي، ولم أهملكم إهمال البهائم، ولم أترك من أموركم شيئا. فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك؟ قال: نعم. فقال له: فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك؟ قال له صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس يا عمر، أوصيت بأمر الله وأمره طاعته، وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى وصيي فقد عصاني، ومن أطاع وصيي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله.
ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس وهو مغضب فقال: أيها الناس، اسمعوا وصيتي، من آمن بي وصدقني بالنبوة وأني رسول الله فأوصيه بولاية علي بن أبي طالب وطاعته والتصديق له، فإن ولايته ولايتي وولاية ربي، قد أبلغتكم، فليبلغ شاهدكم غائبكم أن علي بن أبي طالب هو العلم، فمن قصر دون العلم فقد ضل، ومن تقدمه تقدم إلى النار، ومن تأخر عن العلم يمينا هلك، ومن أخذ يسارا غوى، وما توفيقي إلا بالله، فهل سمعتم؟ قالوا نعم.
نعم قالوها صراحة بعد أن سمعوها واضحة، إلا أن الذي جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما أوصى به وعكس ما أراده من أمته، فقد أقصي من أقصي، وقتل من قتل، وسبي من سبي من آله صلوات الله عليهم أجمعين، حتى أقبلت الفتن على الأمة كالليل المظلم، وهذا هو الانقلاب على الأعقاب والتنكر لله تعصبا للباطل واستئثارا بالدنيا ورجوعا إلى الجاهلية الأولى.
وهذا التاريخ يجمع كاتبوه وراووه أن الخصومة كانت لأن الوصية النبوية لم يعمل بها، وأن أهل الحق قتلوا لأن أهل الباطل قفزوا على كراسي السلطنة، فكان حكم الأمويين والعباسيين، وكانت عهود الظلم والجور والضعف والانتكاس.
وصايا المصطفى قبيل الرحيل.
الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. اخترنا لكم قصة حقيقية وقعت لأحد زائري الإمام الرضا عليه السلام ممن يقصدون مرقده الشريف بمدينة مشهد المقدسة طلبا لحل معضلة في حياتهم. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية، تابعونا. زائر الإمام الرضا عليه السلام. كان يا مكان في زمن ليس ببعيد عن هذا الزمان، قصد تاجر من تجار بازار طهران مدينة مشهد المقدسة ليزور مرقد الإمام الرضا عليه السلام، فقد كان هو الملجأ والملاذ الوحيد له بعد أن أعلن إفلاسه في البازار وتحوله من التاجر الكبير الذي يشار إليه بالبنان إلى المفلس الذي يبحث عنه الجميع ليطالبه بمستحقاته. مثل الحاج حميد للإمام الرضا عليه السلام ما ألم به من ألم، ودعا الله تعالى تحت قبته أن يزيل عنه هول ما نزل به بحق وشأن ووجاهة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام عنده. وبعد أن أتم التاجر الطهراني الزيارة وهم بالخروج، مد يده في جيبه وإذا به خال من قليل النقود التي كانت فيه. تسمر في مكانه لا يصدق الذي حل به، عاود تفتيش جيوبه فلم يجد فيها سوى قطعة نقدية واحدة لا تنفع إلا لاتصال هاتفي من الهواتف العامة. وقف أمام المرقد الشريف ينظر إلى القبة بعين المعاتب قائلا: جئتك لتيسر علي عسرتي، وها أنا ذا قد تفاقم سوء أمري وتضاعف همي، ولا أرى إلى فرجة لكربي من سبيل. وبعد أن ترخرقت عيناه بدموع اليأس، مد الحاج حميد يده في جيبه فأمسك بالقطعة النقدية الوحيدة المتبقية، وتبادرت إلى ذهنه فكرة. ذهب إلى أحد الهواتف العامة فطلب رقما لعل التعيين. تم الاتصال وإذا بصوت رجل وقور. قال التاجر الطهراني: أنا زائر من زوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وقد فقدت كل ما كان معي من مال، لست متسولا، لكنني أطلب منكم العون فقط بمقدار ما يمكنني من العودة إلى مدينتي. طلب المتحدث في الجانب الآخر أن يحدد له مكان وجوده بالضبط ليبعث له من يأتي لمساعدته، فأعطى التاجر الطهراني عنوان المكان الذي فيه وأوصافا عن الشارع الذي يتصل منه. وبعد ساعة وصلت سيارة فارهة مع سائقها الذي نادى التاجر الطهراني باسمه، وبعد أن عرفه دعاه للمجيء معه إلى بيت سيده. نعم أيها الكرام، وبعد دقائق ترجل صاحبنا التاجر الطهراني من السيارة في حديقة بيت فخم وجميل. إنه بيت تاجر من تجار بازار مدينة مشهد المقدسة، وبعد أن تمت له الضيافة على أحسن وجه، جلس عنده التاجر المشهدي فقال له: كم تطلب من المال لتسد حاجتك؟ قال له التاجر الطهراني: لا أريد إلا ما يكفي لعودتي إلى طهران. فقال التاجر المشهدي بنبرة الملح المتوسل: اشرح لي أصل مشكلتك التي دعتك إلى المجيء إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ما هي مشكلتك بالتحديد؟ شرح التاجر الطهراني مشكلة إفلاسه والديون المتراكمة عليه. فقال التاجر المشهدي بذات النبرة المتوسلة: كم أنت مدين للناس؟ فأبلغه التاجر الطهراني بالمبلغ اللازم، ثم قال التاجر المشهدي: وكم تحتاج لتعود إلى كسبك وتجارتك؟ فتعجب التاجر الطهراني مذهولا من السؤال، لكنه أبلغه بالمبلغ المطلوب بعد أن سمع من التاجر المشهدي إصراره. لم يصدق التاجر الطهراني ما رأته عيناه. حرر التاجر المشهدي صكين بالمبلغين اللذين يحتاجهما للتاجر الطهراني، ثم قال عن المبلغ الذي أعطاه للتاجر الطهراني ليستعيد تجارته في بازار طهران: خذ هذا المبلغ وابدأ عملك من جديد، فإن استعدت تجارتك ودرت عليك الأرباح أعد إلي هذا المبلغ، وإن لم تتمكن من ذلك أو أنا فارقت الحياة أو أنت لا سمح الله، فاعلم أنك بريء الذمة من جانبي. عجب التاجر الطهراني من فعل التاجر المشهدي ومن كم المال والمساعدة التي قدمها له، فألح عليه أن يشرح له السبب، وإلا فلن يقبل منه تلك المبالغ الطائلة. فراح التاجر المشهدي يشرح حكايته: إن بيني وبين الإمام الرضا عليه السلام عهدا معهودا، فأنا في سابق الأيام أصيب ولدي بمرض عضال يئس من علاجه جميع أطباء إيران الحاذقين، فسافرت بولدي إلى بريطانيا، وهناك قال لي الأطباء: يجب أن نقوم بثلاثة تحاليل لولدك، فإن كان ثلاثتها موجبة فلا علاج لمرض ولدك، لكن إذا كان واحد منها سالبا فيمكن أن يكون لنا أمل في علاجه. تم إجراء تحليلين كانت نتيجتهما موجبة. توجهت نحو باحث المستشفى أنظر إلى السماء وأتوسل إلى الله تعالى طالبا منه شفاء ولدي، لكنني تذكرت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهنا تبادر إلى ذهني أن أتوجه إلى الإمام الرضا عليه السلام وأبتغيه وسيلة إلى الله تعالى. فقلت: سيدي يا علي بن موسى الرضا، أعاهدك إن شفي ولدي وحلت بكرامتك معضلتي، أقسم أنني سأحل لواحد من زوارك معضلته وأبذل له ما استطعت لكشف كربته. شفي ولدي واستعاد سلامته بنحو قال عنها جميع الأطباء إنها معجزة. والآن وبعد مرور عامين من شفاء ولدي، أنا أنتظر أن يأتيني زائر من زوار الإمام الرضا عليه السلام لأساعده، فجئت أنت. أردف التاجر المشهدي قائلا: لقد طال انتظاري لتقديم المساعدة لزائر من زوار الإمام الرضا عليه السلام، يطمئن له قلبي ويكون مستحقا لمساعدتي، لكن في الليلة الماضية جاءني الإمام رضا عليه السلام في عالم الرؤيا وقال لي: غدا سيتصل بك أحد زواري فيطلب منك المساعدة وعليك الوفاء بوعدك. فلما رن هاتف المنزل وطلبت مني المساعدة تأكدت أنك أنت الذي أنتظره منذ عامين، فحمدت الله تعالى ووفيت بوعدي للإمام رضا عليه السلام. نعم أيها الكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليه يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين يا